قلت عن الدابة فأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها، ثم دخلت المسجد وصليت فيه، فقال لي جبريل عليه السلام: ما سمعت يا محمد؟ فقلت: سمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك حتى أسألك، فمضيت ولم أعرج. فقال: ذلك داعي له، ولو وقفت لتهودت أمتك. قال: ثم سمعت نداء عن يساري على رسلك حتى أسألك، فمضيت ولم يعرج عليه. فقال: ذلك داع النصارى، أما إنك لو وقفت لتنصرت أمتك. قال: ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رسلك، فمضيت ولم يعرج عليها. فقال: تلك الدنيا لو وقفت لاخترت الدنيا على الآخرة. قال: ثم أتيت بنائين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي: خذ فاشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقال لي جبريل: أصبت الفطرة، ولو أنك أخذت الخمر غوت أمتك. ثم جاء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم، فإذا هو أحسن ما رأيت، أو لم تروا إلى الميت كيف يحد بصره إليه. فعرج بنا حتى أتينا باب السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. ففتحوا لي وسلموا علي، وإلى ملك يحرس السماء يقال له إسماعيل، معه 70,000 ملك، مع كل ملك 100,000. قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وذكر الحديث إلى أن قال: ثم مضينا إلى السماء الخامسة، وإذا أنا بهارون بن عمران المحب، وإذا أنا بهارون بن عمران المحب في قومه، وحوله تبع كثير من أمته، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طويل اللحية، تكاد لحيته تضرب في سرته. ثم مضينا إلى السماء السادسة، فإذا أنا بموسى، فسلم علي ورحب بي، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجل كثير الشعر، ولو كان عليه قميصان خرج شعره منهما. الحديث. وروى البزار أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم فيها الفاظ شعر منكرة، حديث العسرة مخرج في الصحيحين وغيرهما، ولسنا بحاجة إلى مثل هذه الألفاظ الشاذة المنكرة. لكن المفسرين عموما يحبون شيء من الإغراب، لا سيما من غرم بالإسرائيليات، مع أن المؤلف اشترط أن لا يريد شيء من ما يستغرب، وأما الإسرائيليات فيكاد يكون الكتاب نظيفا إلا ما ندر. أما كونه يدخل مثل هذه الأفكار المنكرة في الحديث، فلأن بضاعتها في الحديث قليلة، ليس من أهل هذا الشأن، ولذا فمثل هذا يقتصر على ما في الصحيحين، كان أولى يسلم من ذكر شيء غير ثابت، تبرأ ذمته بيقين إذا اقتصر على ما في الصحيحين وما يحتاج إليه من غيرهما. نعم.
وروى البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ببرة فحمل عليه كل خطوة منه أقصى بصره. وذكر الحديث. وقد جاء في صفة البراء من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم في الحجر إذا كان آت فحركني برجله، فاتبعت الشخص، فإذا هو جبريل عليه السلام قائم على باب المسجد، معه دابة دون البغل وفوق الحمار، وجهها وجه إنسان، وخفها خف حافر، وذنبها ذنب ثور، وعرفها عرف الفرس. فلما أدناها مني جبريل عليه السلام نفرت ونفشت عرفها، ونفشت عرفها، فمسحها جبريل.
نفرت.
نعم.
نفرت ونفشت. نعم.
فلما أدناها مني جبريل عليه السلام نفرت ونفشت عرفها، فمسحها جبريل عليه السلام، وقال: يا برقة لا تنفري من محمد، فوالله ما ركبت ملك مقرب ولا نبي مرسل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولا أكرم على الله منه. قالت قد علمت أنه كذلك وأنه صاحب الشفاعة وإني أحب أن أكون في شفاعته. فقلت أنت في شفاعتي إن شاء الله تعالى. الحديث. وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد بن سابوري عن أبي سعيد الخدري قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح الذي وعدنا أن نراه فلم نره إلا الليلة. قال فإذا فيها مريم بنت عمران لها 70 قصرا من لؤلؤ ولأم موسى بن عمران 70 قصرا من مرجانة حمراء مكللة باللؤلؤ أبوابها وأسرتها من عرق واحد. فلما عرج المعراج إلى السماء الخامسة وتسبيح أهلها سبحان من جمع بين الثلج والنار من قالها مرة واحدة كان له مثل ثوابهم. استفتح الباب جبريل عليه السلام ففتح له فإذا هو بكهل لم يرقب كهل أجمل منه عظيم العينين تضرب لحيته قريبا من سرته. قد كاد أن تكون شنطة وحوله قوم جلوس يقص عليهم. فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هارون المحب في قومه. وذكر الحديث. فهذه نبذة مختصرة من أحاديث الإسراء خارجة عن الصحيحين ذكرها أبو الربيع سليمان بن سبع بكمالها في كتاب شفاء الصدور له. ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حين الإسراء حين عرج به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة وهل كان إسراء بروحه أو جسده. فهذه ثلاث مسائل تتعلق بالآية وهي مما ينبغي الوقوف عليها والبحث عنها وهي أهم من سرد تلك الأحاديث. وأنا أذكر ما وقفت عليه فيها من أقوال العلماء واختلاف الفقهاء بأمر الله تعالى.
فأما الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أطال في سرد روايات الإسراء والمعراج أطال إطالة يملها كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم. ومع ذلك نبه على غيرها من المسائل التي يحتاج إليها. كثير من المفسرين يطوي هذه الروايات ويختصر على ما يحتاج إليه اللفظ من بيان معناه وما يستنبط منه. وأشار الشوكاني إلى أنه أضرب عن ذكر الروايات قصدا لأن لا حاجة إليها. يعني يمكن أن يأتي برواية واحدة تكون أصح وأجمع هذه الروايات ولا يطول بذكر الطرق طريق أخرى سياق آخر سياق ثالث. كذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الإنسان بحاجة إلى ما يجمع عليه فكره وإن صبح حيث يفهم المعنى وما يستفاد من هذا المعنى. نعم هذا كلام هذا مما لا يثبت هذا من لا هذا ولا من يقول من قالها مرة واحدة كان لهم مثل ثوابهم هذا لا يثبت هذا. نعم.
فأما المسألة الأولى وهي هل كان
لكن الحافظ ابن كثير مع عنايته بهذه الطرق وجمع لها ناقد ما هو مثل غيره من المفسرين لا يبلغ بالحديث يعاني تفسير كلام الله عز وجل. ينبغي أن يكون اهتمامه منصبا إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يفسر كلام الله. تفسير القرآن بالأخبار الضعيفة وإن احتمله جمهور أهل العلم وقال الإمام أحمد ما قال في هذا الباب في التفسير والمغازي والفضائل ليس لها أصول، وأنه يقبل فيها الضعيف لكن شديد الضعف لا يقبل، ولا ينبغي لمن يتصدى لتفسير كلام الله عز وجل أن يفسره بالأخبار الضعيفة ولا يثبت به قراءة، إنما القراءة تثبت بالأخبار الصحيحة، وكذلك كلام الله إنما يفسر بكلامه وبكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، ومنهم ما يدرك اللغة ومنهم ما يمكن أن يستنبط، كل هذا مجال فيه مفتوح، لكن يبقى أن الأصل في التفسير أنه توقيف، وأن التفسير بالرأي المجرد الذي لا يعتمد على كلام من سلف حرام. يعني ليس لشخص لم يطلع على شيء من التفاسير ولا ما نقل في تفسير القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خير ما يفسر به كلام الله كلام الله، تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين. ذكر من شخص ما له علاقة ولا قرأ أي تفسير ثم أخذ القرآن وأخذ يفسر على حسب ما يعن له ويلوح له، نقول هذا التفسير بالرأي هذا حرام، لأن قد يعرف كلمات قائلة مثلا يعرفها، نعم يعرف المعاني المتدايرة المتوارثة التي تدرك من لغة العربة، ماذا عن التراكيب والجمل، ماذا عن بقية الألفاظ التي لا يوقف عليها إلا من خلال بيان النبي عليه الصلاة والسلام لكتاب الله عز وجل. هنا المفسرون يحشدون الصحيح والضعيف وغير ذلك، ويتوسعون في هذا ويذكرون في فضائل السور ما صح وما ضعف، ذكروا موضوعات وأكثر من ذكرها، حديث أبي المنصوص على أنه موضوع في فضائل القرآن سورة في سورة ذكروه، ذكره الزمخشري، ذكره البيضاوي، ذكره الواحدي، يذكرون من غير بيان وضع، هذه زلة عظيمة نسأل الله العافية. فالموضوع لا يتجوز روايته بحال إلا للتنفير منه ببيان وضعه. أسوأ من هؤلاء كلهم صاحب روح البيان، صاحب روح البيان يذكر هذه الموضوعات ويقول إن صحت فبها ونعمة، وإن لم تصح فقد قال الأول أننا لم نكذب عليه وإنما كذبنا له، استدل بقول الوضعين أنفسهم. هذا تبرير، تبرير ساقط، تبرير ساقط لا يلتفت إليه. يعني عجب، يستدل بقول وضاع كذاب أفاك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويقول قد قال القائل، يعني الكذاب شخص كذب ووضع حديث وقع في هذا الوعيد عن أمد، وقال إنه لا نكذب عليه ولا نكذب له. الشريعة والله الحمد كاملة، وليست بحاجة إلى أن يروجها مثل هؤلاء الأفاكين الكذابين. وللأسف أنه يوجد في كتب التفسير كثير من هذه الأحاديث والأخبار الضعيفة استنادا إلى مقالة الإمام أحمد وغيره، لكن الإمام أحمد ما يمكن يستدل بخبر شديد الضعف أو ألفاظه منكرة أبدا، ولا يستند إليها ولا يقر ذكرها أيضا. الله المستعان. نعم، هذا في وقت تعرف فيه الأسانيد، يعني لو كنت في العصر القرن الثالث مثلا الناس يعرفون، خلاص يعرفون فلان ثقة فلان كذاب فلان ضعيف، يعرفون الناس ما دام أسنت بريت من العرب. لكن في العصور المتأخرة تسند أو ما تسند ما في فرق، لا بد أن تبين الضعف ولا بد أن تبين أن هذا الخبر موضوع، ولا يكفي أن تقول موضوع، لأنه قد لا يدرك السامع معنى موضوع. لو جاء خطيب على المنبر وقال هذا حديث موضوع، عامة الناس لا يدري معنى موضوع، لا بد أن يقول مكذوب مفترى مختلق مصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يبين هذا. في القرن التاسع لا الثامن في الحرب العراقي، ما أدرك من التاسع إلا 6 سنوات، بحضرة الحافظ العراقي سئل عن حديث فقال هذا الحديث مكتوب لا أصل له، فاعترض عليه معترض ممن يطلب العلم من العجم، فقال كيف تقول مكتوب وهو مروي بالسند في كتب السنة؟ فطلب الشيخ إحضاره فأحضره من الموضوعات لابن الجوزي، أحضره من الموضوعات لابن الجوزي، تعجبوا في ذلك الوقت من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، من الموضوع؟ فكيف يلقى على عوام المسلمين بأخبار الموضوعة ويتبين درجاتها ولا أنها مكنوبة؟ الله المستعان. نعم. يعني إذا تأهل هم يشترطون للتفسير شروط، ويشترطون في المفسر أن يعرف العلوم كلها، لا يمكن أن يتصدى لتفسير القرآن من لا يعرف السنة، لا يمكن أن يتصدى لتفسير القرآن من لا يعرف اللغة، لا يمكن أن يتصدى لتفسير القرآن من لا يعرف علوم الآلة، علوم اللغة بفروعها، الفقه والأصول، لابد من معرفة جميع هذه العلوم، كيف يتعامل مع الألفاظ، كيف يتعامل، كيف يستنبط من الآيات، ما يستطيع إذا لم يتأهل، مهما كان ذكاؤه، مهما كانت خبرته، جربته، قدرته على الكلام والإيصال، ما يكفي. نعم، لابد أن يكون له أصل يرجع إليه. تفسير العلم يعني تنزيل القرآن على النظريات العلمية. نعم، هذا أكثر منهم بعض المفتونين من المعاصرين، ينزل القرآن الآيات القطعية على نظريات ظنية وهمية، وهذه النظريات قابلة للأخذ والرد، وبعضها نفي من أربابها، فكيف ينزل القرآن على ما يمكن نفيه؟ لا يمكن أن ينزل القرآن على ما يمكن نفيه. الله المستعان. نعم.
فأما المسألة الأولى وهي هل كان إسراعا بروحه أو جسده، اختلف في ذلك السلف والخلف، فذهب الطائفة إلى أنه إسراعا بالروح، إلى أنه إسراع بالروح ولم يفارق شخصه مرجعه، وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية وعائشة، وحكي عن الحسن وابن إسحاق، وقال الطائفة كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس.
القول الأول أنه رؤيا منام، رؤيا منام وليست بالجسد، جسد وما فارق الأرض ولم يفارق شخصه مضجعه، معروف عن عائشة ومعاوية، لكن لو كان مجرد منام هل يمكن أن ينكره الكفار؟ مجرد منام، المنام ما في حجر، وسبحان من أسرى، يقتضي التعجب في كون أسرى به بروحه مناما. ابن القيم رحمه الله يوجه هذا القول ويقول أنه لم يكن منام بمعنى أنه مجرد رؤيا، بل أن الروح، يعني على هذا القول أسرى بروحه وجسده باق، هذه الروح تجسدت وانتقلت إلى المسجد الأقصى وصلت بالأنبياء وعرج بها إلى السماء والتقت بالأنبياء وفرجت عليه الصلوات، وهذا بحد ذاته معجز، لكن هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر مما يروى عن عائشة ومعاوية، اللي يظهر من كلامهم أنه مجرد رؤيا، وأن شخصا لم يفارق فراشه. لكن الصحيح عند أهل العلم أن الإسراء كان بالروح والجسد معا، ولذا أنكره المشركون، أنكره المشركون، المشركون لا ينكرون الرؤيا، ينكرون أن يذهب إلى تلك الأماكن التي تقطع بالأشهر في ليلة ويعرج به إلى السماء، هذا في غير مقدور البشر، فأنكر وصدق به أبو بكر رضي الله عنه فاستحق اسم الصديق. نعم.
وقال الطائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، واحتجوا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء. قالوا: لو كان الإسراء بجسده إلى جائب عن المسجد الأقصى لذكره، فإنه كان يكون أبلغ في المدح.
هنا الغاية إلى المسجد إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام البداية إلى المسجد الأقصى، هذا هو الإسراء. لكن الرحلة الثانية هل هي إسراء؟ لما قلنا خرجت عن الغاية، أو معراج؟
معراج.
فهو غاية إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء، غاية الإسراء. وأما المعراج فرحلة أخرى، فلا يتجه قوله. نعم.
وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراء بالجسد وفي اليقظة، وأنه ركب البراق بمكة ووصل إلى بيت المقدس وصلى فيه ثم أسرى بجسده. وعلى هذا تدل الأخبار التي أشرنا إليها والآية: وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، ولو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله
العبد يشمل الروح والجسد، العبد هو الإنسان المركب من روح وجسد. نعم. إلا إذا وجد قرينة، إذا وجد قرينة قوية تدل على أن غير الظاهر هو المراد يبدأ الآن، لكن لا بد من قرينة صحيحة، قرينة مركبات عليها، قرينة قوية، يعني مبرر قوي، ولا يفضي بذلك إلى تعطيل النصوص كما تفعل المبتدعة، تعطل النصوص بالتأويل لشبه، تعلق بشبه، عندهم ولا قرائن. نعم.
وقوله: ما زاغ البصر وما طغى، يدل على
الاستحالة التي يذكرونها، الاستحالة التي يذكرونها تظن أن في مثل هذا الكلام صيانة النصوص واحتياط بالنصوص، ما هو صيانة غير احتياط. نعم. لأن عندهم، أقول عندهم، شبهة التشبيه استحالة تجعل نصوص الصفات لا بد من تأويلها، والتنزيه واجب. نعم، التنزيه واجب، ليس كمثله شيء، لكن الشبهة التي تخيلوها في النصوص من التشبيه جعلها صارف عن إرادة المعنى الحقيقي إلى المعنى اللي يسمونه مجازي، الاستحالة، لكن أين الاستحالة؟ الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أسماء وأثبت لذاته صفات لا نتعدى ما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته. مما توهم التشبيه وصلوا إلى التعطيل عن طريق التشبيه، توهم التشبيه وقال التشبيه مستحيل بالنسبة للخالق المشبه مخلوق، ثم لذلك عطل ولا سلك ما سلك وسلف هذه الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله وتعالى. لأن هنا يقول استحالة، استحالة سهلة عنده، ليس استحالة عقلية، استحالة شرعية عنده. نعم.
وقوله ما زاغ البصر وما طغى يدل على ذلك، ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولم يجز، ولما قالت له النهانة لا تحدث الناس فيكذبوك، ولفظ بعد ذكر بالتصليق، ولما أمكن قريش التشنيع والتكذيب، وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارتد أقوام كانوا آمنوا، فلو كان بالرؤيا لم يستنكر، وقد قال له المشركون إن كنت صادقا فخبرنا عن عيرنا أين لقيتها، قال بمكان كذا وكذا مررت عليها فرجع فلان فقيل له ما رأيت يا فلان، قال ما رأيت شيئا غير أن الإبل قد نفرت، قالوا فأخبرنا متى تأتينا العيد، قال تأتيكم يوم كذا وكذا، قالوا أية ساعة، قال ما أدري، طلوع الشمس منها هنا أسرع أن طلوع العيد منها هنا، فقال رجل ذلك اليوم هذه الشمس قد طلعت، وقال رجل هذه عيركم قد طلعت. واستخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس فوصفه له ما لم يكن رآه قبل ذلك. روى صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء بيت المقدس لم يثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، قال فرفعه الله لي أنظروا إليه فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. الحديث. وقد اعترض قول عائشة ومعاوية إنما وسري بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت صغيرة لم تشاهد ولا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معاوية فكان كافرا في ذلك الوقت غير مشاهد للحال ولم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب الشفاء للقاضي عياض.
كل صغار الصحابة ومن تأخر إسلامه منهم ومن غاب عن بعض المشاهد ما يشكل الواسط أن الغالب أنهم يرون عن الصحابة، الغالب أنهم يرون عن الصحابة. عائشة رضي الله عنها ذكرت حديث بدء الوحي بالتفصيل، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن ولدت مبدا الوحي، فإلا أن تكون رأيت عن صحابي آخر، وهذا هو المظلوم بالصحابة، ولذا مراسيلهم حجة مطلع عليها الاتفاق. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، هذا بالنسبة لمن كان صغيرا وقت الحادثة أو تأخر إسلامه أو غاب مثل هذا، الغالب أنهم يرون عن صحابة والصحابة كلهم عدول. وفي حديث بدء الوحي ما يدل على أنها سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قص عليها قصة الإسراء ولم تستثبت منه عليه الصلاة والسلام ما كان بروحه فقط أو بجسده، فغلب على ظنها أنه بروحه. إضافة إلى قول تعالى وجعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وجعل الرؤيا استدل به على أنها كانت رؤيا وليست بجسده عليه الصلاة والسلام، فهذه حجة من قلناها في المنام. نعم. لا أثر لها، يتسامحون فيها، هذا أثرنا إذا أنهم يتسامحون فيها، لكن بحيث لا تصل ضعف الشديد، وليس في ألفاظها ما ينكر، ليس فيها ضعف شديد وليس في ألفاظها ما ينكر، أنهم لا يشترطون لمثل هذه الأبواب ما يشترطون للأحكام، هذا معروف عند جمهور أهل العلم، لكن لو جرى على جنب من التحقيق أن الضعيف لا يعتمد عليه في أي باب من أبواب الدين، لا يعتمد عليه. إذا كان نقل عن شخص صح السند إليه إما من الصحابة التابعين يبقى قول هذا الصحابة التابع، أما قول الحاكم أن تفسير الصحابي له حكم الرافع مرفوع، نعم، وعبد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، الحاكم يرى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يفسر الصحابي القرآن بالرأي مع ما سمع وعرف من التشديد في تفسير القرآن بالرأي، وحينئذ ما يروى عن الصحابة هو له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، ليس للرأي فيه مدخل ولا مجال فلا يحكم الرأي، هذا كلام الحاكم، لكن جمهور أهل العلم على أنه يفسره بفهمه، ولا يمنع من تفسير القرآن إذا لم يوجد في معنى الآية نص قاطع حجة ملزمة أن يقال لعل معناها كذا ويستأنس بلغة العرب وما فهموه من أساليبهم. يعني جاء عن المجاهد منقتل، وهذا الكلام كلام مجاهد إذا تسنده اللغة إلى غيره ما في بأس، ما في بأس، باعتباره من كلام العرب هو واحد منهم، إن ثبت عنه إلا عن غيره. نعم.
ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب الشفاء للقاضي عياض يجب من ذلك الشفاء، وقد احتج لعائشة بقوله
كتاب الشفاء تعريف بحقوق المصطفى للقارئ إياب، كتاب عظيم، كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، لأن فيه بيان حقوق النبي عليه الصلاة والسلام وما له من الحقوق على الأمة، وبيان منزلة النبي الكريم على ربه، على أن الكتاب لا يسلم من شيء من الإطراء والغلو، لكن يكون طالب العلم على يقظة من ذلك، وكل الذي يتولى قراءة مثل هذه الكتب من أهل التحقيق يبينون ما فيها من مخالفات أولى من تركها بالكلية وتترك يقرأها المبتدئة ويزيد ما عندهم من غلو على غلو وتتضاعف الأمور ويصل الأمر إلى حد عبادة النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله، فمثل هذا الكتاب الذي فيه هذه الفوائد العظيمة ولا يكاد يعرف في بلادنا الشفاء لا يدفع له الدروس ولا يعتني به كثير من طلاب العلم اكتفاء بما صح في هذا الباب، يعني باب الشمائل وباب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه ومعجزاته صحت في كتب السنة فمن عدل عن مثل هذا الكتاب لما فيه من غلو اكتفاء بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنة لا شك أنه على جادة. لكن ينبغي أن مثل هذا الكتاب كتاب مؤتمد ومؤتمد به في كثير من أقطار المسلمين وبلدانهم يرددون صباحا مساء، فكونه يتولى قراءته والتنبيه عليه على أخطائه وما يلاحظ عليه من أهل العلم الموثوق بهم لا يشك فيه بيان للحق، وإذا تركت قراءته من أهل التحقيق ولا يقرأه إلا أهل الغلو والعطرة نعم هذه مشكلة، يستمر الخطأ ما يصحح. لكن لو تولاه أهل التحقيق ونبهوا على ما فيه واستفيد منه بقدر ما فيه من حق. كثير من المسلمين في أقطار الأرض يرمون أهل هذه البلاد دعوة السلفية الصافية لأنهم لا يقدرون النبي عليه الصلاة والسلام قدره، يتهمونهم بالجفاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. من تبع النبي عليه الصلاة والسلام كيف يوصف بالجفاء؟ من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام هو المحب الحقيقي، وليس المحب الحقيقي الذي يخالف أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ويزعم زورا وبهتانا أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام لإقامة الاحتفالات والبدع على حد زعمهم أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام كما هي. لا، المحبة تتمثل بالاتباع، تتمثل بالاتباع. يعني لو عندك اثنين من الأولاد، واحد في خدمتك ليل نهار لكنه قد يكون إبداؤه لمشاعره تجاهك أقل من الثاني، الثاني يزعم أنه يحبك ويعدك ويفعل ويتركه ولا يطيع لك أمرا، أيهم المحب الحقيقي؟ الأول بلا شك. تعصى الإله وأنت تزعم حبه، تحبه بما يبعدك منه، زال العبد يتقرب إلي بالنوافل بما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، من النوافل المشروعة، هذه النوافل المجتدعة، النوافل المتبعة ليست نوافل حقيقة. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عامل عامل ليس عليه أمرنا فهو رد. فمثل هذا الكتاب عن كتاب الشفاء وفي شروحه فوائد وفي تنابيه ولطائف، لكن حال دون ودون الانتفاع بها اشتمال هذه الكتب على شيء من الغلو والإطراء والمديح الزائد، لكن لا يمنع أن تقرأ هذه الكتب وينبه على ما فيها من أخطاء، ولا يكتفى بتجريدها. يعني يقول قد يقول قائل لو انظر شخص قال تهذيب الشفاء واقتصر على ما فيه من خير ونافع ومفيد وترك الباقي، نعم نقول لا، هذا التهذيب لا يحل الإشكال، لأن طالب العلم إذا قرأ مثل هذه الفوائد المستقاة من كتاب الشفاء يبحث عن الأصل، يقلع في زيادات ولا حل الإشكال في بيان المخالفات، فلا بد من بيان هذه المخالفات. ويقال مثل هذا الكلام في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي، كتاب إحياء علوم الدين كتاب مطروق ومعروف وموجود في كل بيت، لو تولاه أحد من أهل التحقيق وبين ما فيه من مخالفات عقدية وغيرها كان أفضل من أن يترك بالكلية. وأما كون أهل هذه البلاد لا يعتنون بهذه الأبواب، أبواب الشمائل والخصائص والمعجزات، اكتفاء بما ثبت في كتب السنة، هم يعتنون بكتب السنة. نعم.
وقد احتج لعائشة بقوله تعالى وقد احتج لعائشة بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فسماها رؤيا. وهذا يرده قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ولا يقال في النوم أسرى. وأيضا فقد يقال لرؤية العين رؤيا على ما يأتي بيانه في هذه السورة وفي نصوص الأخبار الثابتة دلالة واضحة على أن الإسراء كان بالبدن. وإذا ورد الخبر بشيء هو مجوز في العقل في قدرة الله تعالى فلا طريق إلى الإنكار لا سيما في زمن خرق العوائد. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم معارج فلا يبعد أن يكون البعض بالرؤيا. وعليه يحمل قوله عليه السلام في الصحيح بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان الحديث. ويحتمل أن يرد من الإسراء إلى نوم والله أعلم. المسألة الثانية في تاريخ الإسراء وقد اختلف العلماء في ذلك أيضا واختلف في ذلك على ابن شهاب فروى عنه موسى بن عقبة أنه يسري به إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. قال ابن شهاب وذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أعوام. وروى عنه الوقاصي قال أسري به بعد مبعثه بخمس سنين. قال ابن شهاب وفرض الصيام بالمدينة قبل بدر وفرضت الزكاة والحج بالمدينة وحرمت الخمر بعد أحد. وقال ابن إسحاق أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس. وقد دش الإسلام بمكة في القبائل. وروى عنه يونس بن بكير قال صلت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي. قال أبو عمر وهذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام لأن خديجة قد توفيت قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بثلاث وقيل بأربع. وقول ابن إسحاق مخالف لقول ابن شهاب على أن ابن شهاب قد اختلف عنه كما تقدم. وقال الحربي أسري به ليلة 27 من شهر ربيع الآخرة قبل الهجرة بسنة. وقال أبو بكر محمد بن علي بن قاسم الذهبي في تاريخه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا. قال أبو عمر لا أعلم أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهبي ولم يسند قوله إلى أحد من يضاف إليه هذا العلم منهم ولا رفعه إلى من يحتج به عليهم. المسألة الثالثة وأما فرض الصلاة وهيئتها حين فرضت فلا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت في مكة ليلة الإسراء حين عرج به إلى السماء وذلك منصوص في صحيحه وغيره. وإنما اختلفوا بهيئتها حين فرضت فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعة وأقرت صلاة السفر على ركعتين. وبذلك قال الشعبي وميمون بن مهران
حديث عائشة فرضت صلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر حديث الصحيح. ومعنى فرضت قدرت فرضت قدرت عند الجمهور الذين لا يرون وجوب القصر كل من يرى أن القصر ليس بواجب وهو قول الأكثر يرى أن معنى فرضت قدرت. الحنفية الذين يرون أن القصر واجب يرون أن معنى فرضت وجبت ورضت وجبت. لكن هل يبطلون صلاة من أتم أو هو مخالف صلاة صحيحة؟ بمعنى آخر هل الجمع القصر عند الحنفية فرض ولا واجب؟ واجب بمعنى أن من أتم صلاته صحيحة لا تحال لكنه يأثم. كيف يقول واجب والحديث فرضت واستدلنا به؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وزكاة الفطر عندهم واجبة لأنها إنما وجبت بدليل الظن ولم تجب بدليل القطعي. يعني هذا فيما يرد في هذا ما يرد عليهم في نقل مذهبهم تفريق بين الفرض والواجب. الآن القصر في الصلاة ثبت بتاريخ قطعي ولا ظني؟ هذا الحديث ظني، فرض الصلاة ركعتين ظني وليس بقطعي على تفريق العلم. نعم، فلا جناح تقصر من الصلاة إن خفتم، ورفع الجناح هل يعني الوجوب؟ نعم، هذا الأصل فيه، رفع الجناح يقتضي الإباحة رفع الإثم، لكن الجمهور بالنسبة للسعي فلا جناح على الطواف بهما، قال بوجوبه بل بركنيته من هذه الآية وغيرها. يعني مذهب الحنفية على العكس من مذهب الجمهور في المسألتين في السعي وفي القصر، ودليل كل منهما على جناح. نمضي في هذا ولا نتركه؟ كان الأخوان يعني ما هم الحديث فرضت الصلاة ركعتين يستدل بالحنفي على وجوب القصر. طيب يا حنفي تقول لوجوب القصر، نعم، هل هو فرض ولا واجب؟ قل لا واجب. الحديث فرضت، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر ولا فريضة ولا واجبة؟ واجبة ليست الفرض. استدل بأحاديث تخالفون لفظها. أي آية؟ من حين ربك عنهم الآية ردوا عليكم آية الساعي، من ردك عنهم الآية ردوا عليكم آية الساعي. نعم، عند ماذا؟ ما ثبت بدليل القطع فهو فرض، ما ثبت بدليل الظن فهو واجب، سواء كانت الظنية في الدلالة أو في الثبوت. الدلالة في الثبوت، يعني صلاة العيد واجبة عندما نسد فريض، واستدلنا بقوله تعالى فصل لربك وانحر، ثبوتها قطع لكن دلالتها ظنية. نعم، وراء لو استرسلنا في هذه المسألة ما انتهت، لأن بعضها يجر بعضا. يعني هل مخالفة اللفظ النبوي للاصطلاحات العلمية، يعني مخالفة الاصطلاح لللفظ النبوي كما هنا، وهو كما في قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، جمهور العلم يقول ليس بواجب، الرسول يقول واجب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الواجب الاصطلاحي الذي ذهبوا اليه؟ يعني يريد تعارض الحقيقه العرفيه نعم او اللغويه مع الشرعيه. كانه جماله صفر، لو أقسم واحد إنه ما رأى جمل أصفر منذ ولد وهو صاحب إبل، إيش تقول له؟ نعم؟ صاحب إبل، قل الله ما رأيت منه جمل أصفر، شو؟
لا، لو حقيقة الصفر عنده مثل هذا الأصفر في جمل مثل هذا كيف؟ لكن أنا مش قصدي، أنا أقول مخالفة الاصطلاحات والحقائق العرفية، نعم، سواء كان عند عامة الناس أو عند العرف الخاص اللي هم أهل العلم، للألفاظ الشرعية هل في ذلك محظور ولا ما في محظور؟ إخوان الآن من يستدل بوجوب غسل الجمعة وأنه يأثم بقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب بناء على توافق الحقيقة العرفية مع العرفية العلمية مع إيش؟ مع لفظ الشرعي. لكن يقول الواجب في الاصطلاح الشرعي غير الواجب في عرف أهل العلم. ولا شك أنه كلما اتحدت الحقائق الشرعية مع العرفية كان أولى. ولذا يتمنى بعضهم صاحب فتح الملهم أن المحدثين لو سموا ما يرويه اثنان بالمؤزر ما يسمونه عزيز، وما يرويه ثلاثة عزيز فعززنا بثالث، هناك جعلني وزيرا من أهلي ثاني. يقول لو صارت الاصطلاحات العلمية موافقة للألفاظ الشرعية، كل ما قرب الاصطلاح العلمي من الاصطلاح الشرعي أولى بلا شك. لكن هل هناك مأخذ أو تخطئة لمن ذكر هذه الاصطلاحات مخالفة للفظ الشرعي؟ مثل ما نحن في فرق فرق منهم. طيب، فرض ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. لا، ثبوت ما من ذا ذا تلاوز قطعية هي.
ثبوت يعني الأصل
الحديث
ثبوت ليس
منه القرآن. لكنه عندهم يجب العمل به. تقول لهم ابن عمر يقول فرض، تقول ما فرض. هذا اللي احنا نتحدث بها محمد، من جل من الواجب نتحدث نقول في اتفاق الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية، وإن اختلفت الحقائق أميلة من كل كثير من الاصطلاحات في العلوم في العلوم الشرعية تختلف عن الظاهر.
قاعدة الشيخ مسلم
شو يقول؟ زادت عليه وزادت عليه. طيب هات عند اللي ما عندنا فرض الصلاة، خلنا نتعرف ثلاث في فرضت، وش حقيقة الفرض في الشرع وحقيقة الفرض عند الحنفية؟ فكان هالكلام عشان مرور هالحديث. نعم، لكن لو قلنا لو افترض ان اهل العلم من البداية اعتنوا بالالفاظ الشرعية الواردة على لسان الشارع، نعم، وجعلوا اصطلاحاتهم مواكبة لهذه الالفاظ ما حصل اضطراب بين الحقائق. دعنا من الحقائق العرفية عند عوام الناس غير ملتفت اليها، يعني المحرم عند عوام الناس عنده اموال كثيرة، البنوك مليانة، لكن ما ينفق على نفسه. المحروم في الحقيقة الشرعية غيره، ما يملك شيء المحروم، لكن لا يتفت إليه ويتصدق عليه. يعني هل مقتضى هذا من مذهب إلى ذلك المحروم اللي أماله في البنوك اللي خذ زكاة الذين في أمالهم حق معلوم السائل المحروم؟ ما يلتفت إلى عرف عوام الناس. الإشكال في عرف أهل العلم واختلافهم مع الحقائق الشرعية.
إيه؟
من أتى بعد السؤال الفرضية يتفارق إلى الحرم ويأتي للتسهيل على الأرض، وهذا كذا كذا
في قول صحيح
أنه قول الصلاة أو قول
عارف كانوا كل مدينة من قولة ليس بمعنى القول، هذا على رأي نحن أفضل
ولكن بعد
مثل شهر الزمن أصبح مقصود لها. وفي شك كل الاصطلاحات إنما أوجدت للتفهيم والتقليد، كل الاصطلاحات تجاوز هذه تحتاج إلى وقت طويل، يعني لو جاء لفظ في الشارع لفظ يطلق على شيء مثل ناقمة جمالة صفر، ثم جاء حلف قال والله من خلص ما شوف جمال أصفر، ايش تقول له؟ إلا يحلف، أنت تحلف أفرغ الفم تعترف بالأبل أو في بلد ثاني تسمية الملايين غير تسميتنا، يعني في الجزيرة باقي على اسمها القديمة لكن في البلدان الأخرى يقول لك تونا الزوج ما بقول لك ايش تقول عن انت؟ خذوا كذا مسألة الإيمان والنذور على أعراف ماشية، لكن هل نقول انه حنت سنشاهد جمال الأصفار؟ عرف ولا ما عرف؟ نعم هذا هو الأصل، أن تكون الاصطلاحات نابعة من النصوص مواكبة للنصوص. ليش؟ لأن لا يحصل ازدواجية في الفهم، ما يحصل من ازدواجية في الفهم. مثل ما قلنا الآن بفرض عايز تقول فرض الصلاة وحلف يقول لا ليس فرض، فرض رسول زكاة الفطر يقول ليس بفريضة، تقول صلاة العيد واجب ليست بفريضة ثبت بسنين ثبتت بدليل قطع فصلي ربك يرحمه، يقول لا ده صحيح ثبت قطع لكن دلالة ظنية. وجود مثل هذا في جميع المذاهب، يوجد مثل هذا ترى في جميع المذاهب، غسل الجمعة واجب والجمهور يقول ليس بواجب. هل هذا عناد حينما يقول ليس بواجب؟ هل هذا عناد من أهل العلم، أهل العلم والعمل، أهل الورع والتقوى مثل مالك وأحمد وأئمة الإسلام؟ هل نقول هذا عناد؟ الرسول يقول واجب تقول ليس بواجب، هذا ليس بعناد لكن هو مجرد اختلاف بين الاصطلاح وبين الحقيقة النفس الشرعي. هذا الاصطلاح ما جاء من فراغ، جاء من توفيق للنصوص، يعني نظر إلى نصوص ما جاء من فراغ، يعني من جهة شهي هو مجرد من جاهزها اللفظ أركبه على هذا المعنى، لا هذا اللفظ ما استنبط من مجموعة نصوص. نعم،
وبذلك قال الشعبي والميمون بن مهران ومحمد بن إسحاق. قال الشعبي إلى المغرب، قال يونس بن بكير، وقال ابن إسحاق ثم أن جبريل عليه السلام إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، تطول فيها القراءة. هذا هو السبب في كون صلاة المغرب ثلاث والفجر ثنتين. نعم. وقال ابن إسحاق إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين فرضت عليه الصلاة يعني في الإسراء، فأنزله بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت عينه ماء فتوضع جبريل ومحمد ينظر عليهما السلام،
ووضع وجهه واستنشق وتمضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه ثم قام يصلي ركعتين بأربع سجدات. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطعبت نفسه وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى. فأخذ بيد خديجة ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل ثم ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة. ثم كان هو وخديجة يصليان سواء. وروي عن ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعة وبسبع ركعتين. وكذلك قال نافع بن جبير والحسن بن أبي الحسن البصري وهو قول ابن جريج. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك ولم يختلفوا بأن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها ورواه
بدءا بالظهر. ولذا تسمى الأولى الظهر الأولى. نعم.
وروى يونس بن بكير عن سالم بن مولى أبي المهاجر قال سمعت ميمون بن مهران يقول كان أول الصلاة مثنى ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فصارت سنة وأقرت الصلاة للمسافر وهي تمام. قال أبو عمر وهذا إسناد لا يحتج بمثله. وقوله فصارت سنة قول منكر. وكذلك استثناء الشعبي المغرب وحدها ولم يذكر الصبح قول لا معنى له. وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة بالحضر أربع إلا المغرب والصبح ولا يعرفون غير ذلك عملا ونقلا مستفيضا ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها.
يعني هل كانت أربع أو اثنتين؟ نعم. إيه الشمائق إذا من يكون ها الجمعة جمع إيش حج عائشة هو السبت حج عائشة. نعم.
الخامسة قد مضى الكلام في الأذان في المائدة والحمد لله. ومضى في آل عمران أن أول
من أول موضع يرد إذا لبيت من الصلاة في سورة المائدة. وطال المؤلف ذكر جميع ما يتعلق من الأذان هناك رحمة الله عليه. نعم.
ومضى في آل عمران أن أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى وأن بينهما أربعون عاما من حديث أبي ذر.
سمي الأقصى لأنه لم يكن وراءه مسجد. أبعد مسجد في الدنيا عن مكة هو المسجد الأقصى وليس وراءه مسجد. نعم.
وأن بينهما أربعين عاما من حديث أبي ذر وبناه سليمان عليه السلام المسجد الأقصى ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمرو ووجه الجمع في ذلك. فتأمله هناك فلا معنى للعادة. وننكر هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجدي ذا أو بيت المقدس. خرجه مالك من حديث أبي هريرة وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر المساجد. لهذا قال العلماء من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعل ويصلي في مسجده إلا في الثلاثة المساجد المذكورة فإنه من نذر صلاة فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعة من أهل العلم
يلزمه الوفاء بنذره إذا نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة على أن له أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى له أن يصلي في المسجد النبوي، نذر في المسجد النبوي له أن يصلي في المسجد الحرام، لكن ما ينزل إلى الأدنى. نعم.
وقد قال مالك وجماعة من أهل العلم فيمن نذر رباطا في ثغر يسده فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط لأنه طاعة لله عز وجل.
نعم. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم.
وقد زاد أبو البختري أبو البختري في هذا الحديث مسجد الجند ولا يصح وهو موضوع وقد تقدم في مقدمة الكتاب. السادسة قوله تعالى إلى المسجد الأقصى سمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام، وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم بالزيارة. ثم قال الذي باركنا حوله: قيل بالثمار وبنجار المنهار، وقيل بمن دفن حوله من الأنبياء والصالحين، وبهذا جعله مقدسا. وروى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى:
من دفن حوله تكون البركة، بجعل الله سبحانه وتعالى البركة في الشخص أو بالبقعة، لكن لا الشخص يقدس الأرض ولا الأرض تقدس الشخص. لا الشخص يقدس الأرض ولا الأرض تقدس الشخص. وهنا يقول من دفن حوله من الأنبياء، وجاء في شروح الشفاء وهم باب الغلو المفاضلة بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين الكعبة. حتى قال القائل أن القبر النبوي أفضل من البيت المعمور، بل أفضل من إيش؟ من العرش. هذا غلو، وإن كان بعضهم يوجه هذا أن مراد القبر بمن فيه، القبر بمن فيه، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات، لكن يبقى أن هذه الكتب ما تسلم من مثل هذه العبارات، ما تسلم من مثل هذه العبارات. ولذا يرى جمع من أهل العلم في هذه البلاد أن سد حماية جناب التوحيد أولى من قراءة مثل هذه الكتب. ونقول قراءة هذه الكتب لا شك أن فيها ما فيها، لكن مع التنبيه على ما فيها. نعم، هذا شخص في بيتين من الشعر يطلب شرح الشفاء. نعم.
وراى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا شام أنت صفوة من بلادي، وأنا سائق إليك صفوة من عبادي، أصل لساني فأرد. لنري من آياتنا هذا من باب تلوين الخطاب، والآيات التي أراه الله من العجائب التي أخبر بها الناس، وإسراؤهم مكة والمسجد الأقصى في ليلة
تلوين الخطاب. سبحان الذي أسرى لنرياه، سبحان الذي أسرى ليريه الأصل، لكن مثل هذا الالتفات لتلوين الخطاب وتنويعه. نعم.
وإسراؤه من مكة للمسجد الأقصى في ليلة هو مسيرة شهر، ويرجع إلى السماء ووصفه الأنبياء واحد واحدا حسب ما ثبت في صحيح مسلم وغيره، إنه هو السميع البصير. تقدم قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني
إسرائيل. من الطرائف في شرح ملا علي قاري على الشفاء ذكر أن عيسى عليه السلام إذا نزل، يعني نظر قول بعض الحنفية أن عيسى عليه السلام إذا نزل يحكم مذهب الحنيفة. نعم. قال بعضهم أن عيسى عليه السلام يتزوج جهنية، وهذا كلام لا يستند إلى أصل. نعم.
قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
إيه، تداخلت المسائل وفر مسألتين. فأما المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة كلها فروع عن المسألة الرابعة، صار كلها مسائل. نعم. نعم.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي كرمنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعراج، وأكرمنا موسى بالكتاب والتوراة، وجعلناه لذلك الكتاب. وقيل موسى، وقيل معنى الكلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وآتى موسى الكتاب. فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل وعز. وقيل إن معنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا معناه أسرينا يدل عليه ما بعده من قوله بني ومن آياتنا. فحمل وآتينا موسى الكتاب على المعنى ألا تتخذوا قراب عمر يتخذوا بالياء والباقون بالتاء، فيكون من باب تلوين الخطاب. وكيل أي شريكا أي شريكا عن مجاهد أي شريكا عن مجاهد. وقيل كفيلا بأمورهم حكاه الفرع. وقيل ربا يتوكلون عليه في أمورهم قاله الكلبي.
ألا تتخذوا إذا فكينا الهمزة أصلها أن لا واشتر أن هذه نعم كما في أن لا إله إلا الله نعم مخففة صور. وآتينا موسى كتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا لا هذه وش ما هي ولا ما فيها ما هي ولا تجي ما فيها لكي لا تتخذوا أو لكي لا يتخذوا أنا قراءة الثانية مثل فتمتعوا هل هذا أمر لا خبر ثلاث آيات متشابهة في النحل وفي آخر العنكبوت في الروم من الكرهن
تتمتعوا بذلك من ثلاثة أيام
لا شو
تتمتعوا بذلك
لا 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 بعد السجدة في النحل أول وجه الذي يليها
تتمتعوا
نعم طيب الثاني اللي في عنكبوت آخر عنكبوت وش هي آخر وجه 404 نعم ولد الروم ليكفروا طيب هل هذه أخبار أو أوامر حاشا عبد الله أخبار ولا أوامر هذه تهديد أمر يراد به التهديد وهنا نهي ولا خبر شوف المفصل في آخر الكلام وقيل كمل كمل
وقيل ربا يتوكلين عليه في أمورهم قاله الكلبي. وقال الفراء كافية والتقدير أهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دون وكيلا. وقيل التقدير لألا تتخذوا
لألا كي لا تتخذوا آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وهنا تتجه قراءة أبي عمرو نعم
لئلا يتخذوا وهم بنو إسرائيل لئلا يتخذوا. نعم.
والوكيل من نكل إليه الأمر. قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي يا ذرية من حملنا على النداء، قاله مجاهد ورواه عنه ابن أبي نجيح.
إما على اختصاص أو على النداء، إما على اختصاص أو على النداء. نعم.
والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن وهم جميع من على الأرض ذكره النهدوي، فقال النهدوي يعني موسى وقومه من بني إسرائيل، والمعنى يا ذرية من حملنا مع نوح لا تشركوا. وذكر نوحا ليذكرهم نعمة الإنجاء من الغرق على آبائهم. وروى سفيان عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ذرية بفتح الذال وتشديد الراء والياء. وروى هذه القراءة
قرية مثلثة، مثلثة بالكسر والفتح والضم. شو عندكم؟ نعم.
وراها هذه القراءة
يقول ما حكم الدعاء لليهود والنصارى بقول اللهم اجعل من أصلابهم من يؤمن بك ويصدق نبيك؟ شو المعنى؟ هل هناك ما يمنع؟ هل هناك من مانع من أن يدعى لتكثير سواد المسلمين من جميع الطوائف أن يسلم الناس ويؤمنوا؟ ليس ذلك ما يمنع. فإذا جاء عيسى عليه السلام لا يقبل الإسلام، يضع الجزية ويقتل الصليب، يكسر الصليب ويقتل الخنزير. في عهد عيسى لا يوجد يهود ولا نصارى، كلهم يدخلون في الإسلام. نعم.
رواه